الجامعة الافتراضية السورية. اسم الكتاب: القانون التجاري واحد، للدكتور محمد سامر عاشور. الوحدة التعليمية العاشرة بعنوان التصرفات الواردة على المتجر. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 192 إلى الصفحة 210. تقدمة مبادرة الضوء بصوت آري دندن. الفقرة الأولى: شهر تقديم المتجر حصة في شركة. يخضع تقديم المتجر حصة في شركة لنفس الإجراءات الخاصة بشهر عقد البيع حتى يصل إلى علم الغير، المادة 92-1 تجارة، وعليه يجب أن يتم تسجيل ذلك في سجل المتجر ونشر خلاصة عن هذا التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان تسجيل المتجر أو في العاصمة، وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ التصرف المتمثل في تقديم المتجر، حصة في الشركة، وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي الذي تم تقييم المتجر به، واسم المتعاقدين المتصرف والشركة المتصرف لها، ويستعاض عن الموطن المختار لكل من المتعاقدين ببيان في الإعلام بالصحيفة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه. الفقرة الثانية: حقوق دائني مقدم المتجر. يحق لدائني صاحب المتجر العاديين غير الحائزين على تأمين في خلال 10 أيام من آخر إجراء من إجراءات النشر أن يقيدوا ديونهم لدائمين سجل المتجر في مكان تسجيله مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذهم موطنا مختارا في مكان تسجيل المتجر، المادة 92-2 تجارة، ويتسلم كل دائن إيصالا بهذا القيد من أمين سجل المتجر، ومتى تم هذا القيد تصبح الشركة ملزمة بالتضامن مع مقدم المؤسسة بتسديد الديون المصرح عنها والتي تم تسجيلها خلال المهلة القانونية، كما لو كانت الشركة قد اكتسبت ملكية المتجر بالديون المسجلة في سجل المتجر. الفقرة الثالثة: حقوق الشركاء. إن قيد الديون خلال مهلة 10 أيام من النشر لدائمين السجل تسمح لشركاء صاحب المتجر الوقوف على ماهيتها، فإذ وجدوا أن الديون المقيدة كبيرة تستغرق قيمة المتجر كلها أو معظمها، أو أنهم وقعوا صحية غلط أو تدليس من شريكهم مقدم المتجر، جاز لكل شريك غير الشريك كتقديم الحصة خلال 15 يوما من انقضاء مهلة 10 أيام المقررة لقيد الديون أن يطلب إبطال الشركة أو فسخها، وبدأنا إبطال تقديم المتجر حصة في الشركة، المادة 92-2 تجارة. فإذا لم يقضي بالبطلان أو الفسخ كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة لدائمين السجل خلال المهلة القانونية المحددة أي 10 أيام من إتمام إجراءات النشر، المادة 92-3 تجارة، وبالتالي لا تكون الشركة مسؤولة عن الديون التي لم يجري قيدها خلال المهلة القانونية المذكورة. الفقرة الرابعة: رهن المتجر. يمثل المتجر قيمة مالية على قدر كبير من الأهمية، لذلك يمكن تقديمه كضمان لحصول التاجر على الائتمان اللازم للاستثمار التجاري، ولما كان المتجر من الأموال المنقولة فإن التاجر لا يستطيع أن يحصل على الائتمان إلا عن طريق رهنه رهنا حيازيا وانتقال حيازته إلى الدائن المرتهن طبقا لأحكام المادة 120 من قانون التجارة، مما يستتبع حرمان التاجر من استثمار متجره ويجعله عاجزا عن الحصول على الائتمان بتقديمه كضمان، وتيسيرا لأمر الائتمان التجاري، وتمكينا للتاجر من الاقتراض بضمان المتجر دون التخلي عن حيازته. وبعد أن أحدث سجل المتجر أجاز المشرع رهن المتجر مع بقائه في حيازة الراهن، وأفرد لهذا الرهن الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد رقم 33 لعام 2007 المواد 69 و75، كما أجاز القانون التأمين على التجهيزات الصناعية بصورة إفرادية، وأفرد لها الفصل الخامس من نفس الباب المواد 76 و85، وعليه أصبح بإمكان التاجر رهن متجره دون أن يجرد من حيازته بالرغم من أنه مال منقول، ويعد ذلك تطبيقا لرهن المنقولات الخاضعة للتسجيل والتي يسجل تأمين الحقوق الواردة عليها في السجل المعد لذلك، ومنها السفن والمركبات الآلية والملكية الصناعية والأدبية والفنية. ولا بد من التمييز بين التأمين كضمانة لوفاء دين والتأمين من الأخطاء الذي تلتزم بموجبها شركة التأمين بتعويض المؤمن عن أخطار مغطاة بعقد التأمين في حال تحققها لقاء بدل أو قصة تأمين يسدده لها. لذلك حاول المشرع استخدام كلمة الضمان بدلا من التأمين على المتجر فيما يتعلق برهنه. ونحن نفضل استخدام كلمة رهن للدلالة على الرهن التأميني للمتجر، ونتكلم فيما يلي عن رهن المتجر من حيث شروطه وآثاره. الفقرة الخامسة، شروط رهن المتجر. لبيان الشروط الموضوعية والشكلية لرهن المتجر، لابد من بيان العناصر موضوع هذا الرهن. أولاً، موضوع الرهن. 1- العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن. نصت المادة 69 من قانون التجارة على العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن بقولها: يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمين عليه وفق الأحكام التالية: 1- إن تأمين المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعية والأثاث وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية والأدبية والفنية. أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري. 2- ولصاحب المتجر إنشاء حق رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة إفرادية وفق القوانين الخاصة المتعلقة بذلك. 3- أما إذ كان لإحدى تجهيزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمين على ذلك العقار أو رهن، فإن هذه الإشارة لا تتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر. 4- وإذ لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتناولها التأمين، فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن والتجهيزات والأثاث. 5- وإذا اشتمل المتجر على فرع أو أكثر فلا يشمله التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمين، ويستفاد من نص المادة ما يأتي: 1- إنه في حال سكوت العقد عن بيان العناصر التي يشملها الرهن، فإنه لا يرد إلا على عناصر معنوية محددة وهي الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن، بالإضافة لعناصر مادية هي التجهيزات الصناعية والأثاث، وهي عناصر يجب أن يشملها الرهن لزاما باعتبارها عناصر أساسية في تكوين المتجر. 2- إن هناك عناصر يجب أن تكون محلا لشرط صريح في العقد حتى تدخل في نطاق الرهن، وهي العنوان التجاري وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية والأدبية والفنية المرتبطة بالمتجر. 3- أنه إذا كان الرهن يشمل براءات الاختراع، فإن البراءة الإضافية التابعة لبراءة الاختراع والصادرة بتاريخ لاحق للرهن تتبع مصير البراءة وتخضع للرهن القائم. 4- أنه إذا كان المتجر يتضمن مركزاً رئيسياً وفروعاً، فإن الرهن لا يشمل الفروع إلا إذا ورد على ذلك بند صريح في العقد يحدد موقع كل من هذه الفروع. 2- استبعاد البضائع. استبعد المشرع البضائع من التأمين ونص على أن البضائع لا تكون إلا محلاً للرهن التجاري، وقد أراد المشرع بذلك الاحتفاظ بها حراً لمصلحة الدائنين العاديين، إذ تعد البضائع عنصراً جوهرياً يعتمدون عليه عند تعاملهم مع المدين، كما أن البضائع معدة للبيع، وليس هناك وسيلة عملية لإلزام التاجر بأن يستبق مجموعة بضاعته على ما كان عليه عند أبرام عقد الرهن، فضلاً على أن المشترين للبضائع لا يمكن الاحتجاج في مواجهتهم بحق الدائن في التتبع عملاً بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. على أن استبعاد البضائع من نطاق رهن المتجر لا يحول دون رهنها بشكل مستقل عن المتجر رهناً حيازياً وفقاً لأحكام الرهن التجاري المنصوص عنه في الباب الثاني من قانون التجارة، المادة 117 حتى المادة 118. 2- شروط الرهن. 1- الشروط الموضوعية. يشترط في الراهن أن يكون مالكاً للمتجر وأهلاً للتصرف فيه، ويطبق في هذا الصدد أحكام القواعد العامة. ومع أن الإفلاس لا ينتقص من أهلية المفلس، إلا أن الرهن الذي يرتبه المفلس على متجره بعد شهر الإفلاس لا ينفذ في مواجهة كتلة الدائنين نتيجة غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، المادة 463 تجارة. تنص المادة 463 من قانون التجارة على أنه: 1- قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس غير نافذ تجاه كتلة الدائنين، ويكون الرهن باطلاً حتماً بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذ قام به المدين المفلس بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو خلال 20 يوماً السابقة لهذا التاريخ، المادة 460 تجارة. ويجوز إبطال الرهن إذ تم قيده بعد التوقف عن الدفع أو خلال 20 يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من 15 يوماً بين إنشاء الرهون أو التأمين وتاريخ القيد وإتكان التأخير قد أضر بالدائنين المادة 463 إثنان تجارة. 2- الشروط الشكلية الكتابة والشهر. لم يرد في قانون التجارة نص صريح على وجوب كتابة عقد رهن للمتجر، على أن الفقرة الأولى من المادة 70 منه نصت على أن عقد الرهن لا يعد نافذا حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر، وبما أن التسجيل يستوجب الكتابة فإن الرهن لا يكون نافذا حتى بين المتعاقدين ما لم يكن العقد مكتوبا، وبذلك نجد أن الكتابة هي شرط لصحة انعقاد الرهن التأميني للمتجر، ويجب أن يتم شهر الرهن بتسجيله في سجل المتجر وفي مكان تسجيل المتجر، ويجري التسجيل بناء على استدعاء من الدائن المرتهن موفقا بعقد الرهن، حيث يوثق الموظف المختص في مديرية السجل التجاري المسجل المتجر فيه هذا العقد بناء على توقيع طرفي العقد، واعتبارا من تاريخ التسجيل يعد الرهن نافذا في حق المتعاقدين والغير ممن له مصلحة في عدم سريان الرهن في مواجهته كمشتري المتجر أو دائن مرتهن آخر أو دائن عادي. وإذ تناول رهن المتجر عناصر منه يخضع رهنها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص كعلامة تجارية أو براءة اختراع أو رسم أو نموذج صناعي، وجب تسجيل الرهن في السجل الخاص لهذه العناصر، ذلك أن هذا الرهن لا يعد نافذ إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل الخاصة بهذه العناصر. قد نص قانون تجارة صراحة على هذا الحكم بالنسبة إلى بيع المتجر المادة 60 تجارة، وهو واجب التطبيق أيضا بالنسبة للرهن. ولسهولة تبليغ الدائن المرتهن المعاملات المتعلقة بالرهن عليه أن يختار محل إقامة في مكان تسجيل المتجر يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالرهن. في حال عدم اتخاذه موطنا مختارا في مكان تسجيل المتجر، جاز تبليغه عن طريق الإعلام في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة المادة 73 تجارة. ويجوز الحكم بعدم نفاذ القيود المتخذة على التوقف عن الدفع أو خلال 20 يوما التي سبقته إذا مضى أكثر من 15 يوما بين تاريخ إنشاء الرهون أو التأمين وتاريخ القيد إذ كان التأخير قد أضر بالدائنين. الفقرة 6- آثار الرهن. يترتب على عقد رهن المتجر عدة آثار بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للدائنين العاديين والغير. أولا، آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين. 1- آثار الرهن بالنسبة إلى المدين الراهن. بالرغم من رهن متجره يستبقي المدين الراهن المتجر المرهون فيه حيازته، مما يسمح له في الاستمرار في استثماره، وبما أن المدين الراهن يبقى محتفظا بحيازة متجره المرهون فإنه بيخشى من قيامه بأعمال يكون من شأنها إنقاص ضمان الدائنين المرتهنين إنقاصا كبيرا، سواء بإساءة الاستثمار أو بنقل المتجر أو بتبديل عناصره، لذلك يقع على عاتقه الالتزام بالمحافظة على الأشياء المرهونة. وإذ قصر المدين الراهن في المحافظة على الأشياء المرهونة فإنه يتعرض لسقوط الأجل بسبب إضعاف التأمينات تطبيقا للقواعد العامة، أو بالمقابل يحق للدائن المرتهن أن يتخذ ما يلزم من الوسائل الاحتياطية كأن يطلب تعيين حارس للمحافظة على المتجر المرهون، ويجوز له أن يلجأ إلى الدعوى البوليسية إذ توافرت شروطها وكانت كفيلة بحمايته. وفضلا عن ذلك فقد منح قانون تجارة الدائن المرتهن ضمانات خاصة في حال نقل المتجر وفسخ عقد الإيجار، سنأتي على بيانها فيما يأتي. وغني عن البيان أن رهن المتجر لا يحرم المدين من حقه في التصرف بالمتجر المرهون بالبيع أو الرهن مثلا، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن ما دام الرهن قد سجل في سجل المتجر قبل التصرف. 2- آثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن. يرتب التأمين للدائن المرتهن حقا عينيا على المتجر المرهون هو حق الرهن، يكون له بمقتضى أن يستوفي حقه من ثمن المتجر طبقا لإجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في المواد 379 إلى المواد 459 من قانون أصول محاكمات، وما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي المادة 75-2 تجارة، والتي سنتناولها في معرض دراستنا للحجز التنفيذي على المتجر وبيعه بالمزاد العلني. والإجراءات التي رسمها القانون لاستيفاء الدائن حقه من المتجر المرهون وضعت لحماية حق كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة، فالإخلال بهذه الإجراءات لا يجيزه القانون لو ارتضاه المتعاقدان، إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة المدين الراهن وانتزع منه رضاه. وتطبيقا لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام كل شرط في عقد الرهن يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين، وهذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء، إلا أن ذلك لا يحول دون حق الدائن من شراء المتجر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بالتنفيذ عليه، المادة 75(3) تجارة. كما يقع باطلا كل اتفاق يخول الدائن المرتهن الحق في أن يبيع المتجر المرهون دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون، وهذا هو شرط الطريق الممهد، وهذا الحكم مجرد تطبيق للقواعد العامة في بطلان شرط التملك عند عدم الوفاء وشرط الطريق الممهد على حد سواء. لذلك نص قانون التجارة على وجوب مراجعة الدائن المرتهن دائرة التنفيذ لاقتضاء حق بطرح المتجر وبيعها بالمزاد العلني في حال عدم تسديد المدين الراهن الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه. ولا بد من الإشارة إلى أن حق الدائن المرتهن لا يتجزأ بمعنى أنه يتعلق بمجموعة العناصر التي تدخل في نطاق الرهن. بعبارة أخرى يكون مجموع العناصر المرهونة ضامنة للدين بأسره، فلا يتحرر عنصر منه تبعا للوفاء بجزء من الدين المؤمن عليه تطبيقا للقواعد العامة في الرهن. ألف حقوق الدائن المرتهن في حال نقل المتجر. تضمن نقل مقر المتجر خطرا كبيرا على الدائن المرتهن، إذ قد يترتب على هذا النقل نقص قيمة المتجر، كما أنه يهم الدائن المرتهن معرفة المكان الذي يوجد به المتجر المرهون حتى يتمكن عند الاقتضاء من اتخاذ إجراءات التنفيذ. ولذلك فقد أوجب القانون على المدين الذي يرغب في نقل مقر متجره المرهون أن يبلغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد، وذلك بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام يوجه إليهم خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال. فإذا حصل النقل ولم يتم إبلاغ الدائنين خلال المدة المحددة جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين، ويكون ذلك بناءً على طلب الدائنين. ولا يخفي في ذلك مشقة للدائنين بوجوب مراجعات القضاء في مثل هذه الحالة. وكان حري بالمشرع أن يتبنى ما دافع إليه المشرع اللبناني بتقرير سقوط أجل الدين في حال عدم تنفيذ المدين مالك المتجر لالتزاماته بإبلاغ الدائنين المرتهنين عند نقل المتجر، سيما أن المشرع السوري قد أجاز للدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينهم في الأجل، عملا بأحكام المادة 273 من القانون المدني، إذ كان نقل مقر المتجر يضعف من ضمانتهم، إذ كان من شأن نقل مقر المتجر أن ينقص من قيمته بحيث تصبح دون قيمة ديونهم، المادة 72(2) تجارة. ويفرض القانون على مالك المتجر تعديل عنوان مقر المتجر في سجل المتجر تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة الواردة في المادة 39 التي تنص على فرض عقوبة لغرامة تراوح بين 1,000 و500,000 ليرة سورية أو بالحبس من شهر 1 إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب. حقوق الدائن المرتهن في حالة فسخ الإيجار. قد يتخلف التاجر المستأجر عن تنفيذ التزاماته التعاقدية المتعلقة بالمكان المؤجر الذي يستثمر في متجره، كأن يتخلف عن دفع الإجرة مثلا، عندها يحق للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء المستأجر منه طبقا لإحكام قانون الإيجار، بيد أنه لما كان حق الإيجار من أهم مقومات المتجر، وقد يترتب على فسخ الإيجار استحالة الاستثمار أو نقصان قيمة المتجر. فقد أخضع قانون التجارة هذا الفسخ والإخلاء لإجراءات خاصة تهدف إلى حماية حقوق الدائنين المرتهنين. فإذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقرا للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من العين المؤجرة الذي استثمر فيه المتجر المرهون، وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين في موطنهم المختار أو في الصحف إن لم يكونوا قد اتخذوا موطنا مختارا عند تسجيل رهنين وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون التجارة، وإعلامهم برقم الدعوة المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها، ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام. ويحق لكل من هؤلاء الدائنين أصحاب التأمين اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه، سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات، كأن يكون طلب الإخلاء مبنيا على عدم دفع الإجرة، فحق لهم ولكل منهم أن يدفع الإجرة المستحقة لتفادي خطر الإخلاء، كما يحق لكل منهم أن يتدخل في الدعوة القائمة من المؤجر بهذا الصدد. وقد فرض القانون على المحكمة أن لا تقضي بالإخلاء قبل التثبت من وقوع التبليغ للدائنين أصحاب التأمين وفق الإجراءات السالفة الذكر، المادة 74(1) تجارة. وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور فلا يعد اتفاقهما نافذا حيال الدائنين أصحاب التأمين المسجل رهنهم في سجل المتجر إلا بعد تبليغهم هذا الاتفاق بنفس الأسلوب المذكور لكي يحفظوا حقوقهم عملا بالمواد من المادة 235 إلى المادة 245 من قانون المدني. وإذا كان للمستأجر حق في التعريض تجاه المؤجر فإنه يحق للدائنين المرتهنين رفع الدعوى غير المباشرة باسم المدين للحصول على التعويض أو بالحجز عليه بين يدي المؤجر وفق قواعد حجز مال المدين لدى الغير. ثانياً، آثار الرهن بالنسبة إلى الغير. إذا سجل الرهن في سجل المتجر أصبح نافذاً ليس في حق المتعاقدين فقط وإنما في حق الغير أيضاً، فيكون الدائن المرتهن حق الأفضلية في استيفاء حقه من ثمن المتجر المرهون، وذلك على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين اللاحقين له في المرتبة، كما يتمتع بحق تتبع المتجر المرهون في أي يد ينتقل المتجر إليها إذ خرج المتجر من ملكية المدين الراهن. 1- حق الأفضلية. يخول الرهن الدائن المرتهن أن يستوفي حقه من ثمن المتجر المرهون بالأولوية على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين اللاحقين له في المرتبة، وتتحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم بحسب تسجيل رهن كل منهم، وعليه إذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد، فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل، وإذا سجلت إشارتي تأمين في نفس اليوم، فتكون الأفضلية للإشارة التي سجلت أولاً وحصلت على رقم تسجيل سابق على رقم الإشارة الثانية. 2- حق التتبع. قدمنا أن من مزايا الرهن التأميني للمتجر استمرار المدين في استثمار متجره وإدارته وحتى التصرف به، إذ أن المتجر ينتقل المتصرف إليه مثقلاً بالتأمين المترتب عليه طالما أنه مسجل في سجل المتجر، وضماناً لحقوق الدائن المرتهن فقد منحه القانون حق تتبع المتجر في كل يد ينتقل إليها وأياً كان الخلف الذي انتقل إليه. فإذا بيع المتجر المرهون كان للدائن المرتهن أن ينفذ عليه في يد المشتري طالما أن انتقال المتجر لا يتم إلا بالتسجيل في سجل المتجر، بحيث يطلع الخلف على إشارة التأمين الموضوعة على المتجر، وبالتالي فإن قبوله بها يجيز للدائن المرتهن التنفيذ على المتجر بمواجهته، بيد أن حق التتبع لا ينفذ عمليا إلا بالنسبة للعناصر المعنوية والتجهيزات التي لها سجل خاص بسجل التأمين فيها. أما إذا بيعت معدات غير خاضعة للتسجيل إلى مشتري حسن النية فلا يمكن الاحتجاج في مواجهته بحق الدائن المرتهن في التتبع تطبيقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية للحائز حسن النية. 3- آثار الرهن بالنسبة إلى الدائنين العاديين. تنص المادة 73 من قانون التجارة على أنه إن تسجيل التأمين على المتجر يسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك، ويؤخذ من هذا النص أنه يجوز طلب إسقاط أجل الديون حتى العادية منها في حال تأجيل الرهن التأميني على المتجر، على أن فائدة هذا النص لا تظهر إلا بالنسبة للدائنين العاديين، أما الدائنون المرتهنون فإن ترتيب إشارة التأمين لا يؤثر في حقوقهم ولا ينتقص من ضمانتهم. ويتضمن هذا الحكم فيما يتعلق بالدائنين العاديين خروجا على القواعد العامة، ذلك أن حق المدين في الأجل لا يسقط بسبب إضعاف التأمين إلا إذ كان هذا التأمين خاصة واردا على مال معين للمدين، فلا يكفي إضعاف الضمان العام لسقوط الأجل. أما نص المادة السالفة الذكر فقد رتبت على تسجيل التأمين على المتجر سقوط أجل الديون العادية السابقة على التسجيل، ولا شك في أن تقرير هذا الحكم سيحمل المدين على الحذر والتروي قبل رهن متجره، وعليه لتطبيق هذا الحكم يشترط توافر الشرطين الآتيين: 1- أن يكون الدين سابقا على قيد التأمين. 2- أن يكون الدين ناشئا عن استثمار المتجر كأن ينشأ عن بيع بضاعة إلى التاجر أو عن إقراضه لحاجات تجارته، ومع ذلك إذ توافر هذان الشرطان فإن الأجل لا يسقط بحكم القانون، بل يتوجب الرجوع إلى القضاء للحكم بسقوط الأجل وتتمتع المحكمة التي يرفع إليها الطلب بسلطة تقديرية، فلها أن ترفض الحكم بسقوط الأجل إذ كان للمدين أموال أخرى غير المتجر تفي بحقوق الدائنين لالتقاء الضرر من ترتيب التأمين في هذه الحالة. الفقرة 7- الحجز على المتجر. نظم المشرع أحكام الحجز على المتجر بإخضاعها لأحكام قانون أصول المحاكمات بالنسبة للحجز الاحتياطي، أما بالنسبة للحجز التنفيذي على المتجر فأخضعه إلى أحكام التنفيذ على العقار، إضافة إلى بعض الأحكام الخاصة التي نص عليها قانون التجارة. الفقرة الثامنة: الحجز الاحتياطي على المتجر. يقصد بالحجز الاحتياطي وضع مال المدين تحت يد القضاء لمنعه من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه أن يؤدي إلى استبعاده أو استبعاد ثماره من دائرة الضمان العام للدائن الحاجز. وقد نصت المادة 86 من قانون التجارة على أنه يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من المادة 312 إلى المادة 322 من قانون أصول المحاكمات، وعليه سنبين باختصار حالات الحجز الاحتياطي وإجراءاته. لمزيد من التفصيل راجع مؤلفنا أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق صفحة 145 وما يليها. أولاً، حالات الحجز الاحتياطي. نص قانون أصول المحاكمات على حالات عامة وعلى حالات خاصة للحجز الاحتياطي. 1- الحالات العامة للحجز الاحتياطي. تنص المادة 312 من قانون أصول المحاكمات على أنه للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية: ألف، إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا. ب، إذا خشى الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية. ج، إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. د، إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط. ه، إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها. واو، إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة لدى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين. 2- الحالات الخاصة بالحجز الاحتياطي على أموال معينة. بالإضافة إلى الحالات العامة للحجز الاحتياطي، فقد نص المشرع في المادتين 313 و314 من قانون أصول المحاكمات على حالتين خاصتين للحجز على أعيان معينة. الحالة الأولى: تناول حجز المنقولات التي للمستأجر في العين المؤجرة ضمان الامتياز المؤجل. الحالة الثانية: تعلق بالحجز الاستحقاقي الاحتياطي على أموال من قبل صاحب حق فيها ولو كانت في يد الغير. ثانياً، إجراءات الحجز الاحتياطي. يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر لنفس الإجراءات التي نص عليها قانون أصول المحاكمات، ويمكن تلخيصها بما يلي: يقدم طلب للحجز الاحتياطي للحصول عليها أما بقرار من قاضي الأموال المستعجلة أو من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع، فإذا تبين للمحكمة المختصة بأصل الحق أن الحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز، يتوجب عليه عندما تحكم بإلزام المحجوز عليها بالحق المدعي به من قبل الحاجز أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي وبتثبيته وذلك تمهيداً لتنفيذه. ويجوز للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة، ويكون قصر نطاق الحجز في قضاء الخصومة، لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة وليطبق على رفع الحجز أو تبديله. قد نص القانون على 3 حالات يمكن الطعن بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع طلب الحجز الاحتياطي. الحالة الأولى: الطعن في الحكم الصادر برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي، وتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف، ومحكمة النقض المختصة للنظر بالطعن بالنسبة للأحكام الاستئنافية. الحالة الثانية: الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي، بحيث يستطيع المحجوز عليه أن يعترض على الحكم المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الأساس بدعوى مستقلة أصلية، يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الأساس التي أصدرته خلال 8 أيام من تاريخ تبلغها صورة الحكم المذكور، سواء نفذ هذا الحكم أم لم ينفذ. الحالة الثالثة: الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي، ويكون أمام محكمة الاستئناف، ويكون قراره مبرما إذ صدر قرار رفع الحجز عن قاضي الأمور المستعجلة. أما إذا صدر الحكم برفع الحجز من قبل محكمة الأساس بنتيجة الدعوى المستقلة، فإن الطعن به يخضع للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بأصل الحق، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية ومحكمة النقض بالنسبة للأحكام الاستئنافية والشرعية والصلحية التي تقبل الطعن بالنقض، المادة 322 أصول. الفقرة التاسعة: الحجز التنفيذي على المتجر. يخضع الحجز التنفيذي على المتجر إلى أحكام التنفيذ على الأقل المحددة في المواد 379 إلى المواد 459 من قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتجر المنصوص عليها في المواد من 87 إلى 91 من قانون التجارة. وتضمن هذه الأحكام إيقاع الحجز التنفيذي على المتجر وبيعها بالمزاد العلني. أولاً، إيقاع الحجز التنفيذي على المتجر. 1- تقديم طلب التنفيذ. تقدم طلب الحجز التنفيذي إلى دائرة التنفيذ بطلب مرفقاً بالإضافة إلى السنة التنفيذي بالمستندات الواجبة في التنفيذ على المتجر، وهي صورة عن سجل المتجر مؤرخاً بتاريخ تقديم طلب الحجز أو بتاريخ قريب منه، وإذا كان المتجر لم يسجل باسم المدينة الذي قام بشرائه من الغير، فلا بد من تسجيلها لأنه لا يوجد ما يمنع حجزه مبدئياً ثم إجراء معاملة التسجيل قبل البيع بالمزاد. ويقدم الطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المحلي. فأما أن تكون الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الإسناد في منطقتها أو الدائرة التي يوجد في منطقتها موطن المدين أو مقر سجل المتجر أو الدائرة التي اشترط فيها الوفاء، وعلى طالب التنفيذ أن يتخذ موطنا مختارا في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ لكي يصار إلى إجراء التبليغات فيه، وإلا جرى التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات الدائرة. 2- صدور قرار بالحجز. بعد تسجيل طلب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ إلقاء الحجز على المتجر، وذلك قبل تبليغ المدين اختارا بلزوم الوفاء، مبررا بذلك أن وضع الحجز على المتجر في سجل المتجر لا يلحق بالمدين أي ضرر إذ أوفى بالتزامه بعد اختاره، ولأنه يخشى أن يعمد المدين إلى التصرف بمتجره بقصة تهريبه قبل تسجيل الحجز وبعد تبليغه. 3- تسجيل قرار الحجز. ينفذ قرار رئيس التنفيذ بالحجز على المتجر مباشرة بتسجيله في سجل المتجر من قبل أمانة سجل المتجر التي يوجد في منطقتها المتجر الذي حجز عليه. والغاية من تسجيل قرار الحجز حماية الغير المتعاملين مع صاحب المتجر المحجوز بعد الحجز، إذ يمكن للغير معرفة وضع المتجر والمنازعات الواقعة بشأنه، وأن أي شراء للمتجر من شأنها لا يكون نافذا إذ نفذ على العقار في النهاية وبيع بالمزاد العلني. 4- الإخطار. بعد صدور قرار الحجز وتنفيذه بتسجيله في سجل المتجر، يتوجب على مأمور التنفيذ توجيه إخطار إلى المدين يتضمن 1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. 2- وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله. 3- تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ. 4- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدائن خلال 5 أيام يباع المتجر جبرا. يبلغ المدين الإخطار في شخصه أو في موطنه الأصلي، ولا يجوز تبليغه في الموطن المختار أثناء رؤية الدعوة إذ كان سند التنفيذ حكما، ويترتب البطلان على التبليغ الحاصل في غير هذا الموطن الأصلي أو المختار للمدين، وهذا البطلان مقرر لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه إذ تم التنفيذ على المتجر أو على أحد عناصره غير البضائع وكان مرهونا. وجب إبلاغ قرار الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين. 5- وضع اليد على المتجر المحجوز وتنظيم محضر به. بعد انتهاء ميعاد الإخطار ب5 أيام وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء، يقرر رئيس التنفيذ بناء على طلب الحاجز أو أحد الدائنين طرح المتجر للبيع بالمزاد العلني، وبعد صدور القرار ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان المتجر لوضع اليد عليه، وذلك بصحبة خبير أو 3 خبراء يسميهم رئيس التنفيذ، وذلك لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضرا بذلك. المادة 380-381 أصول. ويجب أن يشتمل المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ على وصف المتجر وعناصره وموضوع فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذ كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه آخر وفي هذه الحالة، بيان اسم شاغله ومستنده القانوني في إشغال المتجر. المادة 88 تجارة. يترتب على معاملة وضع اليد التي يجريها أمور التنفيذ اعتبار المدين حريصا على المتجر إلى أن يتم بيعه، وذلك بقوة القانون ولا حاجة لصدور قرار من رئيس التنفيذ بذلك، على أنه للدائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة التنفيذ. المادة 88-2 تجارة. 2- بيع المتجر. يمر بيع المتجر بالمزاد العلني طبقا لأحكام بيع العقار بإجراءات طويلة ومعقدة، منها إجراءات تمهيدية للبيع يقوم بها مباشر الإجراءات المأمور التنفيذ، ومنها إجراءات البيع وزيادة العشر وصدور قرار الإحالة القطعية وما يعترض هذه الإجراءات من منازعة قضائية تمثل في دعوى الاستحقاق. ونعرض باختصار لأحكام هذه الإجراءات. 1- الإجراءات الممهدة للبيع. بعد تسجيل الحجز في سجل المتجر وقبل المباشرة في بيعه، أوجب المشرع إعداد قائمة بشروط البيع وتبليغها لأصحاب المصلحة، وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على هذه القائمة. 1- وضع قائمة شروط البيع. يجري إعداد قائمة شروط البيع من قبل مأمور التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المشتركين في الإجراءات، أو أحد الدائنين من أصحاب الرهن أو التأمين أو الامتياز. المادة 386 واحد أصول، ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات التالية: 1- بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه. 2- تاريخ الإخطار. 3- تعيين المتجر مع فروعها أو المتاجر المواد بيعها مع بيان وصفها وعناصرها وموضوع فعاليتها وموقعها ورقم تسجيلها وغير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها. 4- شروط البيع والقيمة المقدرة. 5- تجزئة المتجر إلى صفقات إن كان يتألف من عدة محلات أو كان له فروع مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة إن كان لذلك محل. بعد تنظيم قائمة شروط البيع، يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر في الاعتراضات التي يمكن أن ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل صاحب مصلحة في الاعتراض عليها. وليتمكن هؤلاء من الاعتراض، لابد من إخبارهم بوضع قائمة شروط البيع، ويجب أن يتم الإخبار قبل 3 أيام من موعد جلسة الاعتراضات ليتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم إذا شاءوا في الموعد المحدد. ب- الاعتراض على قائمة شروط البيع. يمكن تقديم الاعتراض من قبل الأشخاص الذين جرى إخبارهم بتنظيم قائمة شروط البيع، ومن قبل كل صاحب مصلحة كالدائنين العاديين، وذلك عن طريق تقرير يدوي منهم في محضر التنفيذ العام إن كانوا من أطراف الملف، أو باستدعاء مقدم إلى رئيس التنفيذ إن كانوا من أصحاب المصلحة أو من غير أطراف الملف. ويتناول موضوع الاعتراضات الإجراءات سواء لعيب في شكلها أم في موضوعها، على أن المشرع أضاف أسباب اعتراض خاصة بالمدير عند التنفيذ على المتجر تمثل في وقف الإجراءات التنفيذية أو قصرها أو التنفيذ على المتجر بمجمله. 1- وقف إجراءات التنفيذ. تناول الحجز متجرا مع فروعه أو عدة متاجر بآن واحد، جاز للمدير أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار، إذ أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي كانوا طرفا فيها. ويعين القرار الصادر عن رئيس التنفيذ بهذا الصدد المتاجر أو الفروع التي أوقفت الإجراءات مؤقتا بالنسبة لها. المادة 89 واحد تجارة. 2- قصر إجراءات التنفيذ. يحق للمدير أن يطلب قصر إجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضهم إذا أثبت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين أطراف الملف التنفيذي. المادة 89-2 تجارة. هذا وينظر رئيس التنفيذ في الاعتراضات ويفصل فيها على وجه السرعة سواء أحضر الأطراف أم لم يحضروا، ويصدر قراره في غرفة المذاكرة ويدون في محضر التنفيذ العام، ولا يبلغ لأحد ويقبل الطعام بطريق الاستئناف أسوة بباقي القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ ومن قبل من قدم الاعتراض. 3- التنفيذ على المتجر بمجمله. إذ تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع، وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله، إذ كان من شأن التنفيذ على العناصر المذكورة إنقاص قيمة المتجر نقصا كبيرا أو تهديد كيانه. ويقدم الطلب المذكور إذ كان صادرا عن المدين خلال 10 أيام من إخطاره، وإذ كان صادرا عن الدائنين أصحاب التأمين خلال 10 أيام من تبليغهم قرار الحجز. إذ وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول، قرر وقف التنفيذ عن العناصر المحجوزة منفردا والتنفيذ على المتجر بمجمله. المادة 91 تجارة. 2- إجراءات البيع وزيادة العشر. تم الإجراءات البيع بمراحل عديدة، تبدأ بتحديد زمان البيع ومكانه والإعلان عنه للجمهور بالصحف وعن طريق لصق الإعلان على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء، وتجري المزايدة وجلسات البيع بإيداع العربون من كل شخص يرغب بالدخول إلى المزايدة، وتجري المزايدة في جلسة بيع أولى وثانية وثالثة عند الاقتضاء، ويصدر فيه قرار الإحالة الأولى الذي يتم الإعلان عنه في الصحف لإتاحة الفرصة لكل شخص أن يتقدم خلال 10 أيام التالية لنشر الإعلان في الصحيفة اليومية بعرض زيادة على الثمن المحال به المتجر شريطة أن لا تقل عن 10 الثمن الذي أحيل به المتجر. بعد ذلك يحدد موعد جلسة مزايدة جديدة يعلن عنها بالصحف واللصق على باب المتجر وفروعه إن وجدت، وتجري جلسة البيع الثانية بالطريقة نفسها التي تجري فيها مزايدة البيع الأولى، وتقرر فيها الإحالة القطعية ولا تقبل بعدها زيادة ما. 3. قرار الإحالة القطعية. يصدر قرار الإحالة القطعية بعد المزايدة الثانية أو إذا لم يتقدم أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار الإحالة الأولى، أو في حال عدم تقديم عرض بزيادة العشر بدون إجراء المزايدة الثانية، فيصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه بعد قرار الإحالة القطعية خاتمة المطاف، ويمكن الطعن بقرار الإحالة القطعية بطريق الاستئناف، وذلك في حال وجود عيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو في حال رفض وقف الإجراءات أو قصرها وكان ذلك واجبا قانونيا. ويترتب على قرار الإحالة القطعية عدة آثار أبرزها: نقل ملكية المتجر إلى المحال عليه ويسجل على اسمه في سجل المتجر، كما ينشأ البيع الجبري للمحال عليه الحق باستلام المتجر، وحق تقرير شرائه لحساب الغير قبل انقضاء الأيام 3 التالية ليوم البيع أنه اشترى بتوكيل عن شخص معين إذ وافقه على ذلك الموكل، وبالمقابل يتوجب على المحال عليه المتجر أن يدفع الثمن الذي أحيل به المتجر خلال 10 أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كلها أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. فإذا تخلف عن دفع الثمن وبعد مرور 3 أيام من تبلغه إخطارا بضرورة الوفاء، جاز إعادة البيع من جديد على مسؤوليته بناء على طلب أصحاب المصلحة، حيث تجري جلسة مزايدة جديدة يصدر فيها قرار الإحالة جديد لا يخضع لأحكام زيادة العشر. 4. دعوى الاستحقاق. قد يتعلق حق للغير في ملكية المتجر المنفذ عليه، عندها لابد له من مراجعة القضاء المختص لرفع دعوى استحقاق، وتكون هذه الدعوة فرعية إذا أقامها قبل صدور قرار الإحالة القطعية، وأصلية إذا أقامها بعد صدور قرار الإحالة القطعية للمتجر مع ضرورة اختصام المحال عليه المتجر، وتخضع الدعويين لنفس إجراءات إقامة الدعوة والنظر فيها وأدلة الإثبات المقبولة والحكم فيها وطرق الطعن به. المرجع السالف الذكر صفحة 322 وما يليها. نهاية الفقرة. نهاية التسجيل.